غفر الله لكم جميعا وتقبل الله أعمالكم. تفضلوا شيخنا. عفوا تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. عندما جاءت القدرة الإلهية أن توجد على هذا الكوكب من يقوم بعمارته، أودع فيه كل القوى التي على أساس منها يستطيع هذا الإنسان المستخلف على عمارة الأرض أن يقوم بدوره كأحسن ما ينبغي. العلماء في غربلتهم للأحداث وسفرهم لغور التاريخ يختلفون جراء المشارب والمذاهب التي يبنون نتائجهم على أساس ما أصلته تلك المذاهب والمشارب. الناس دينيون وأناس لا دينيين وأناس بين بين. بالنتيجة الإنسان بدأ وحيدا على هذا الكوكب، ثم تكثر النسل حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم من الكثرة المتناهية على العد على نحو التحقيق والتدقيق. مليارات من البشر، هذا هو مجتمع اليوم، يقابله مجتمع صغير في البداية وعبارة عن رجل وامرأة. علماء فلسفة التاريخ، علماء القانون على أساس من علم الاجتماع، يطرحون مجموعة من الفرضيات، لكل فرضية أنصارها ومناصروها، والمتقبلون لها لا عن بحث ولا عن دراية. بالنتيجة هم يستحسنون هذا الذوق وهذا المسار وهذا الطريق وهذا الاتجاه، لكن كما في الحديث الشريف ينعقون مع كل ناعق، يعني هم لم يتحققوا في القانون ما له وما عليه، هل يصب في مصلحة الإنسان وعلى فرض ذلك هل على نحو قصير الأجل أو على نحو بعيد الأجل. بالنتيجة اليوم مجموعة من القوانين والنظم تسيس حياة البشر. لا يمكن هذه البشرية المتكاثرة يوما عن يوم، رغم الحروب الطاحنة والأمراض الفتاكة وعدم الوعي الذي يحافظ على حياة الإنسان أيضا، والمؤامرات التي تحاك في سبيل التخلص أيضا من مجموعة يشكلون إرهاقا للنظم في أكثر من موطن وموطن، بالنتيجة هذا وذاك كلها تساس جراء قوانين قد وضعت. الإنسان عندما التفت عن اليمين وعن الشمال أمامه رمى بطرفه وجد أن هذه البشرية في تكثرها ما لم تسن القوانين سوف تدخل في حالة من الضياع والشتات. أصلا هي الأمة بعد هذه القوانين هي في حالة من الضياع والشتات، كيف لو أن الأمة لم تحظى بهذه الخاصية، بمعنى لم تكن ثمة قوانين تسوس مسيرتها. أيها الأحبة، العلماء يقولون هو واحد من ثلاث اتجاهات، واحد من ثلاث اختيارات. المسار الأول أن الإنسان بطبعه بما هو هو تواق للنظم والانتظام، لذلك يحتم عليه تحتم عليه هذه الطبيعة وهذه السليقة في أن يوجد نظما وانتظاما على أساس منه يرتب أمور هذه الحياة، أموره مع نفسه، مع عائلته، مع المجتمع من حوله، مع الشعوب الأخرى، مع الأمم الأخرى. بالنتيجة طبع الإنسان يدعو الإنسان أن يقوم بهذا الدور بما هو إنسان، يعني بما هو فرد. بالنتيجة يلزم من هذه المقولة تعدد النظم والقوانين، بمعنى لكل إنسان نظم وقانون. والنتيجة معلومة، الاصطدام، لذلك الصراع الموجود اليوم على ريادة العالم جراء أن النظم توضع في بعض المناطق والمواقع على هذا الأساس، أن الإنسان الذي يرى في نفسه القدرة على وضع القانون هو يشرع بما له من القوة، أما القوة الاقتصادية أو القوة العسكرية أو القوة البشرية أو القوى الصناعية أو القوى الزراعية وما إلى من القوى التي يستطيع الإنسان أن يتحرك على أساس منها. هذا مسار، هذا اتجاه. مسلك ثاني أو اتجاه ثاني يقول لا، الإنسان بما هو إنسان فرد عاجز على أن يشكل هذه المنظومة من القوانين المتداخلة التي ربما تصل بها النوبة إلى حد التقاطع في بعض الفقرات. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الفرد بالنتيجة العصمة ما موجودة معه، حيث لا عصمة يعني الاصطدام مع الناس ناهيك عن الآخرين. خطى المجتمع البشري خطوة إلى الأمام، وجد أن الإنسان اجتماعي بطبعه، فغادر المرحلة الأولى من سن القوانين على أساس من حركة الفرد في الأمة. شاف أنه إذا سن قانون بناء على مرئياته ومدركاته والمقدمات والأصول التي أصلها، النتيجة أن هذا الإنسان سوف يصل في نهاية المطاف إلى مقام الدكتاتور في وسط الأمة، الذي يصادر أفكار الناس، آراء الناس، مجموعة من حقوقهم سوف تصادر بناء على أنه الفرد الذي استطاع أن ينظم. المجتمع البشري لما رفض هذه الحالة جاء بالبديل، إلا أن البديل لم يتقدم بالذهنية البشرية مسافات بعيدة، وإنما بقي يراوح مكانه مع بعض التحسين من خلال إشراك عقول الآخرين. لذلك المقولة عن علي عليه السلام أمير المؤمنين يقول أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. هذا الإنسان الذي يتحرك في المجتمع، يتحرك في دائرة العمل، في دائرة الدرس والتحصيل، في دائرة الحياة العامة، على أساس من استقطاب مال الناس من نظر وفكر وتوجه، هو الإنسان الراشد بناء على تشخيص المولى الإمام علي عليه السلام. الإنسان الذي ينفرد برأيه في النتيجة والشادة للذئب، يعني مهما تفرد الإنسان برأيه وأراد أن يقصر الأمة على مرئياته ومدركاته، يبقى كالإنسان الشاذ في وسط الأمة، الشاذ للذئب. الإمام علي أيضا عليه السلام يقول والشاذة من المعزل الذئب، يعني يصور حال الإنسان الشاذ في وسط مجتمع الذي يتبنى فكرا معينا أو توجها أو نمط حياة معين مغاير للسلك العام من حوله، يبقى إنسان شاذ غير مقبول مرفوض. لذلك وجد الإنسان البشري أن هذه المرحلة لابد من أن يغادر مساحتها، تقدم قليلا، أشرك عقول الناس من حوله، نضجت الفكرة، القوانين أخذت شيء من الثبات والاستحكام أكثر مما كانت عليه في السابق. كما قلت لكم إلا أنها أيضا بقيت نتاج فكر غير معصوم، يعني الشيوعية ذبت بفكر، خلنا نأخذ المساحة الأخيرة يعني من النقلة البشرية، الشيوعية لها فكر، الماركسية لها فكر، الرأسمالية لها فكر، المانوية في الصين لها فكر، أيضا الحداثية لها توجهات، العلمانية لها توجهات، هذا كله نتاج خليط من الفكر البشري. إلى أين أرادوا أن يصلوا؟ إلى هذه النتيجة التي ترونها اليوم، دماء تراق، أعراض تستباح، أموال تهدر وما إلى تصادر الحريات على كافة الأصعدة على نحو الأفراد والجماعات، بل حتى الدول معاد الكثير منها له السيطرة على أقل الأمور التي يفترض أن يسيطر عليها جراء هذا التصادم في مسار الفكر بين أرباب الفكر، يعني الذي يفترض أن يكون هم أرباب الفكر. لذلك ضع يدك على معروف اليوم، إذا أردت أن تضع يدك على أبرز مصداق من خلاله تقرأ مظهر الديمقراطية في بلد من البلدان على وجه الأرض، هو عبارة عن البرلمان، مجلس الأمة أو مجلس الشورى كما يعبر في بعض الدول. هؤلاء لا تكاد تجد مجلس شورى أو مجلس نواب أو برلمان أو اتحاد أو حزب أمة كما يعبر في بعض الدول مثل باكستان والهند وغيرها إلا والصراع قائم. هذا الصراع رغم أنه منتج ديمقراطي يفترض أن يكون نتاج تقدم فكر بشري، لكن مع شديد الأسف لا، الأمور تأتي عكسية. حتى تلاحظون في بعض يعني يقتحم بعض المجالس، بعض المجالس يتضارب كبار القوم بالكراسي التي يفترض أن يأخذ قسطا من الراحة عليها، تصبح هي الحاكم على رؤوس، يعني يتحول الإنسان من حاكم بعقله إلى محكوم لكرسي من تحته، وهذه كارثة. لن يفترض من يصل إلى هذه المقامات هي النخبة من ابناء الأمة، فإذا كان أبناء الأمة بهذه المثابة هو الكرسي في قيمة واحدة، مع أن تكون قيمة بقية الناس. إنزين، بقي الاتجاه الأخير. الاتجاه الأخير هو أن نأخذ بالمسار الديني. الله سبحانه وتعالى عندما أهبط آدم من عالم إلى هذا العالم، عالمه الخاص إلى هذا العالم العام الذي استفتحه على نحو العمارة، قال إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة ما نزل إلا والدستور في يده، في النصوص كان يحمل معه الصحف، والصحف هي عبارة عن مجموعة من القوانين البدائية التي تتواكب ومرحلة أسرة مصغرة أو مجتمع في مستوى قرية صغيرة جدا. والسمو تقول والله رميلة لا مو قرية، لا لا، مقدرات يفترض أن تكون مدينة من حيث يعني الجمع البشري، لكن المقومات الثانية مال المدينة مو موجودة، تبقى هي قرية. يعني كثير من مقومات المدينة على حساب المدنية ما موجودة فيها، مستشفى مثلا ما فيها، مطافي ما فيها، إسعاف ما فيها، جامعة أو شيء من هذا القبيل، كل شيء ما فيها، فهي بالنتيجة تبقى في حدود أو بلدية ما فيها خاصة بها، تبقى هي قرية. فهؤلاء مجتمع آدم بهذه المثابة، خلي يكون في أقصى الحدود بمستوى مجموع أهل قرية مثل الرمينة. رغم ذلك الله سبحانه وتعالى لم يتركهم إلا بقانون، وهذا القانون يتمتع بالعصمة. من تمرد على هذا القانون هو أقرب الناس لصاحب القانون. لذلك حصلت أول جريمة على وجه الأرض في بيت النبوة، والقتل والتصفية حصلت في بيت النبوة، والقانون لا يزال مصغر، قتل الأخ أخاه. في النتيجة الله سبحانه وتعالى دعم موقع النبوة برسالة، النبوة محدودة، الرسالة أكثر شمولية. جاء نوح برسالة عامة، الرسالة أعطت أثرها، صار لها قابلية التنقل من موقع إلى موقع آخر. بقدر ما يكون الإنسان تكثر في موطن، هذه الرسالة بناء على أصولها العامة وقواعدها العامة يمكن أن يستفيد منها الناس. هذه الرسالات أيضا أخذت مسار تطوري حتى جاءت على يدي الخاتمة للأنبياء، النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتمة الرسالات. الإنسان الذي ينهج المسلك الوضعي عليه أن يتحاكم إلى هذا القانون، الإنسان الذي يدعي الانتماء إلى المسار الديني عليه أن يخضع لهذا القانون. عندما يخضع الإنسان لهذا القانون وهو الإنسان المسلم، معنى ذلك نزول القانون من مساحة التنظير إلى عالم التطبيق، إذا تفعل القانون اللي هو قانون الإسلام في وسط الأمة، الأمة حكمت نفسها. لذلك الأمة الراشدة عندما تقوم بجميع ما أمر به النبي والآل من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا لا تحتاج إلى حاكم على رأسها. لماذا؟ في الحديث الشريف عندما يخرج المهدي عليه السلام أذن الله سبحانه وتعالى لوليه بالخروج يمسح على رؤوس شيعتنا فترشد عقولهم. بعد ما ترشد العقول جراء مسح الإمام عليه السلام على رؤوس الشيعة، وهي كناية طبعا، لا واحد قاعد يمسح عليهم، هو لا، كناية عما يفرغ من العلم، كناية على ما يودع من الحكمة. ترشد عقولهم، الواحد إذا رشد عقله بعد يحتاج إلى واحد وجهه يمين وجهه يسار؟ ما يحتاج. إذا رشد عقل الإنسان تكامل في الجوانب الثانية. على العكس، الإنسان المقتدر ماليا وهو لا يمتلك عقل، لا يمتلك رشد عقلي، هذا ضياع في ضياع. يمتلك جاه في الأمة، سواء كان جاه ديني كرجل دين علامة آية عظمى وما إلى، لكن رشد ما موجود. يصير هذا؟ مو ما يصير، يصير. تاريخ المعاصر اللي عشناه قدم لنا كثير من النماذج. قد يكون الإنسان وجيه لا على أساس من الدين، ولكن على أساس من الحظ والاجتماعي، نعبر عنه إحنا جاهة، فلان عنده جاهة، كما لو كان عمدة أو نائب بلدي أو مسؤول في جهة معينة، المجتمع يقدم بناء على هذا الشيء، أو على مكاسب دنيوية، أموال إما مورثة طائلة أو وليد ذكاء أو حركته، تمكن الوصول إلى رصيد مالي ضخم، الناس صارت تحترم، صارت الناس تقدر، لكن بالنتيجة هذا لا يملك رشدا، ليس بالضرورة يعني لا يلازمه الرشد. الجاه سواء كان جاها دينيا أو جاها دنيويا لا يزال لازمه الرشد الفكري والعقلي. لذلك على الإنسان أن يصقل مواهبه بهذا الجانب. متى ما رشد عقلا الدنيا جرت بين يديه وتجري على أساس من النظم الديني. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. لأن الرسالة راشدة، لأن الرسول راشد، لأن المرسل، لأن المرسل بالكسر هو من يفيض نعمة الرشد على سائر البشر. نسأل من الله سبحانه وتعالى، عشان ما طلع عليكم من وراء جنازة في الشهارين، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم وأن يبصرنا وإياكم في هذه الحياة. ترى الرشد الفكري شيء مهم، كون الإنسان يستظهر العشرات من الأحاديث أو المئات من الآيات أو المجموعة من الأقوال أو سيل من الفتاوى، هذا ليس منتهى العلم، ليس منتهى العلم. كثير من العلماء ضاعوا وأضاعوا، كثير من الوجهاء وكبار القوم ضاعوا وأضاعوا. المسألة جذوتها أساسها بويش؟ بالعقل. أيها الأحبة، خصوصا الشباب، أقول لم تأتي روايات من حيث الكم والكيف بقدر ما جاءت في قيمة العقل. أصلا ما عندنا باب من الأبواب يحظى بعناية بقدر ما يحظى العقل. روايات التوحيد بابها العقل، روايات العدل بابها العقل، روايات النبوة بابها العقل، روايات الإمامة بابها العقل، روايات العدل المعاد بابها، مفتاحها وقفلها العقل. لذلك الله سبحانه وتعالى يثيب ويعاقب على ويش؟ على يدينا ورجولنا؟ لا، على عقولنا، على عقولنا. لذلك عقلي وعقلك هو أمانة في يدنا، بقدر ما احنا مسؤولين نحافظ عن أنفسنا لنموت، وعلى عيالنا لا يضيعون. مهم ان احنا نحافظ على عقلنا لحد يسرقه من عندنا. ترى العقل يسرقونه اليوم، يسرق سرقة خاصة ويسرق سرقة عامة. فالإنسان لا يصير مغبون في هذه الدنيا، مو إلا واحد يصير مجنون لما سرق عقله. لا، هو بالظاهر عاقل، يعني ما جاي يشقق هدومه أو يذب فلوسه بالشارع، عاقل من هالناحية، لكن من يحكي تشوفه مو عاقل. تصرفاته في بيت مو تصرفات عاقل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم. طولنا عليكم شوي، سامحوني. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.